وبعض العلماء يقول لا، ليس له أن يفعل هذا، لأن غزوة بدر قبل ذكر قسمة الغنائم. لكن الذي يظهر أن قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم. ينفل. نعم. عندنا إنه. وعنده فقد قيل ينفل. نعم. كمال. هذا نعم نوع من هذا نوع من التمثيل، من التمثيل. نعم. مين لا لا ما مستحيل هو أصلا نعم يلا حميد خلوا يعيدها يبدأ من جديد، خلوا يبدأ الصلاة من جديد. نعم. نعم. الظاهر أن العبرة بالمسافة، لأنه قال مسيرة شهر فيحمل على المعهود في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. الراجح المسألة أن يكسر قلوب الآخرين ويقول ليستول فلان ليستول فلان، أو اتهم الإمام أيضا بمحاباة. وهذا أيضا من المفاسد. نعم. خليك مراقب.
نعم. تجاوز.
تجاوز؟
نعم.
اقرأ.
وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحري. جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه.
إذا كان الإمام لم يأذن لم يقل من أخذ شيئا فهو له، فيقول من أخذ نعم، فيقول يجوز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحرية للعدل. فتح هذا الباب في الحقيقة يوجب أكل الغنيمة بالباطل، لأن كل إنسان يظن أنه يأخذ وهو متحر للعدل، والأمر ليس كذلك، ولأنه ليس كل إنسان يكون عنده من الأمانة والدين بحيث لا يأخذ إلا ما يستحقه. فالصواب سد هذا الباب، وأن يقال ليس لأحد أن يأخذ إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة. نعم.
ومن حرم على المسلمين جمع المغانم والحال هذه، أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء فقد.
أو أباح.
فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط، والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه. ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، وقد يسمى البرذون، وبعضهم يسميه التتري أو التتري، سواء كان حصانا أو خصية، ويسمى الإكديش أو رمكة، وهي الحجر. كان السلف يعدون للكديش. عندنا كديش ولا؟
عندنا كديش
كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر، لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون.
لا بدون بالنهار.
وللإغارة والبيات الحجر، لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير.
أيه؟ لا والفرس أيضا. الهجين. هجين بالنون. هي. ها؟ أي نعم. يعني سواء كان حصانا فعلا أو حصانا خصي. يعني الحصان قد يكون خصي وقد لا يكون خصي. هنا كل هذه الأمور التي ليس فيها مقدر بالشرع يرجع لاجتهاد الإمام. أي مقدر هذا يعني المسلمون قدروا ربع الباقي بعد الخمس. ما مثلا الآن يعني ذهبت السرية وغنمت يؤخذ الخمس، لأن غنيمة السرية تضاف إلى غنيمة الجيش، لأن جيش واحد، فيؤخذ منها الخمس وتنفل هي الربع، ربع ما غنمت بعد خمسه، وتشارك مع الباقي للغنيمة الكبيرة الأم، ويقسم على الجميع. غنيمة السرية يعني غنمت، لا غنيمة العامة المشتركة بين الناس. ما إلا إذا أراد أن يفلم هو يرضخ له من الغنيمة. لا من غنيمتها هي، لأن هي اللي اختصت به.
شيخ أحسن الله إليكم، البرذون هو أقرب مال الشيخ البغل، إلا أنه وشعر كثير.
والله أنا ما أعرف أوصاف الخيل، لكن البغل غير الحصان.
البغل غير الحصان، والبرذون أنا كأني رأيت، لكن لم تأكد هل هو ولا لا.
إيش
البرذون؟
إيه؟
أصغر من الفرس، الفرس ممتد
يعني
طويل
طويل
طويل الظهر.
اي نعم. لا هو ضعيف قصير الظهر وقصير القامة ايضا.
في خيل الصغيرات هذه اللي نشوفها بال
هو
طايف وغيره.
هذا
لا ما اظن هذه ما تغيد ولا على الغنم. لا
يعني ليس هذا البرتون شيء.
لا يعني في برتون كبير، ولهذا يقول بعضهم يقولون البغل. البغل كبير.
البغل ما يغير يا شيخ ولا لا. أقول البغل ما يغير.
إيش؟
أقول البغل ما يغير على شيء.
إيه لكن ينفع في الحمل. طيب وقفنا على إيش؟ وإذا كان المعلوم واحد. يقول ذكر بعض العلماء أن الذي صلى فرض المغرب ثم حضر إلى مسجد ويقوم الصلاة فإنه يصلي معهم ويقوم ويأتي بالرابعة ليشفع صلاته بناء على أن التنفل بالوتر لا يجوز، فما رأيكم؟ الجواب رأينا أنه يسلم معهم ولا حرج، لأن هذه ليست صلاة مستقلة بل هي صلاة مغرب معادة تبعا لهذا المسجد الذي صلى فيه. هذا يقول هذا مع الشك، إن كان صلى خمسا شبعا الصلاة، أما هذا فإنه يصلي ثلاثا تبعا لإمامه. يقول مثلا صليت المغرب بمسجدي وجيت المسجد هذا ما أقام، فأقام صلاة المغرب وصليت المغرب، هل آتي بعد سلام الإمام بركعة لتكون أربعا أو أسلم مع الإمام؟ فقلنا يسلم مع الإمام لأن هذه صلاة غير مستقلة بل هي صلاة معادة تبع للإمام، فتصلي كما صلى إمامك. يقول السؤال: هل يجوز للمفتي الفتوى بالقواعد العامة للشرع حتى يتمكن من الإطلاع على الدليل الخاص في المسألة؟ وهل يجوز رد الفتوى إذا 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 خالفت أحد القواعد العامة للشرع؟ أرجو منكم تحرير هذه المسألة. أيمن الحجيري، وش تريد منا؟ هذا ما يفتى به إلا الإنسان عالم متمرن يعرف كيف يطبق الجزئيات على القواعد. نعم. أي أما يجي إنسان يعني توه بارن بطلب العلم ما يصح نقول له ابن على القواعد، لأن نخشى أنه يبني على القواعد شيء ما ينبني عليه. وتعرف أن الشرع ما فيه تطعيم، الأشجار يجوز الطعم برتقان تحطها في تفاحة ولا شيء، لكن قواعد الشرع لا بد يبنى على القاعدة ما كان فرعا له. فنخشى يجي إنسان صغير لم يعني يتقدم في العلم ويبني جزئية من المسائل على قاعدة ليست لها، لكن الإنسان الكبير اللي تمرن في طلب العلم لا بأس. ها؟ كيف رد الفتوى؟ ما يفتي وهو ما يعرف. يقول: إن انقطع التيار، هذا سامع، إن انقطع التيار الكهربائي من المسجد فأذن المؤذن بدون آلة تكبير الصوت ثم تم إصلاحه بعد الأذان مباشرة، فهل المؤذن أن يعيد الأذان لإسماع الناس؟ ما هو أذن في المنارة؟ أنا فاهم أذن في المنارة ما يكفي، هو يكفي ما دام يسمع من حول المسجد يكفي، ما يمكن يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة في أول وقت، وإذا أذن في المنارة سمعه بعض الناس. اليوم هذا انقطع التيار عندنا هنا وأذن بعض المؤذنين في المنارة وكفى، لكن ما دام يبيقين في الميكروفون يكفي. والله أعلم. استغفر الله وتعالى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. في مكان الشيخ الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: في قسم الغنائم. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة.
هذا في باب الجهاد في كتب الفقه، وهم قد فصلوا فيها تفصيلا كثيرا، سواء كانت أعيانا أو نقودا أو بهائم أو أراضي، فصلوها تفصيلا تاما، وكما قال الشيخ بعضهم متفق عليه وبعضها مختلف فيه. نعم.
وأما الصدقات فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرضى
وعنده
من الصدقة
يكتب نسخة سأله والظاهر أن الأقرب من
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. والمؤلف
الشيخ معنى الحاجة إلى الكفاية، ولكن الفقراء أشد، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بلا حق فلا حق. وما هي الكفاية؟ إلى متى الكفاية؟ قال العلماء إلى سنة، يعطى الإنسان ما يكفيه وعائلته لمدة سنة، واضح؟ فمثلا إذا كان ذا راتب قدره 3000 ولكنه ينفق النفقة المعتادة 4000، كم يعطى؟ يعني 12000، يعطى 12000. لكن إذا خيف أن يفسدها، لأن بعض الفقراء إذا حصل الدراهم لم يعرف كيف يصرفها، فتجده يشتري بها أشياء لا حاجة لها، فإذا خيف من ذلك فلا بأس أن نقسطها عليه ونقول عندنا لك 12000، ولكن أنا سنعطيك كل شهر 1000 ريال تكميلا لنفقته الشهرية. فرق الفقهاء بينهما بأن من لا يجد إلا دون النصف فهو فقير، ومن وجد النصف ودون الكفاية فهو مسكين. نعم.
والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك.
من قبل ولي الأمر، ما هو من قبل الشخص الواحد. فلو أن شخصا من التجار أرسل إليك 100000 وقال فرقها على من ترى من المستحقين، فهل تكون من العاملين عليها؟ لا، لأنك وكيل لمن عليه الزكاة. والمقصود بالعاملين عليها من ينصبهم الإمام لقبضها وحفظها وتوزيعها وما أشبه ذلك. ولهذا جاءت بلفظ على المفيدة لمعنى الولاية، يعني الذين لهم ولاية عليها، والولاية لا تستفاد إلا من السلطان أو نائبه. نعم.
وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم. سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء وفي الرقاب يدخل فيه
لا المؤلف الألف زائدة ما يخالف ما نفر ما تحمل منه
وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمين هم الذين عليهم
ثلاثة
والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيرا إلا أن يكون غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا.
فاستعرض قوله هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاء فيعطون وفاء ديونهم. لكن هل يسلم للمدين ليوفي أو يسلم للدائن ليبرئ؟ في هذا تفصيل. إذا كان تسليمها للمدين ليوفي يؤدي إلى أن يأكلها الفقير ويتصرف فيها ولا يوفي، فالأولى أن نعطيها للدائن ليبرئ. وأما إذا كان المدين ممن عرف بالحرص على إبراء ذمته ووفاء دينه وعنده من الدين ما يمنعه أن يصرفها في غير قضاء الدين فإنه يعطى المدين، لأن ذلك أستر له وأبعد من إظهار حاله للناس، فيعطى المدين. فإذن يتبع في ذلك المصلحة. نعم. طيب، لو أعطي لدينه وكان دينه 100,000 وأعطيناه 100,000 ولكن صاحب الدين أسقط عنه 20,000، فهل يرد 20 أو تكون له؟ يردها، لأنه يأخذ لدفع الغرم عنه فقط وقد حصل. وكذلك لو أخذ للدين يظن أن عليه دينا ثم تبين أنه لا دين عليه فإنه يرده، لأنه أخذه لدفع حاجته لقضاء الدين فانتهت. قال العلماء بخلاف الفقير، إذا أخذ الفقير لحاجته ثم في أثناء العام أغناه الله ورث مالا من قريب أو اتجر فاستغنى، هل يرد ما أخذ؟ قالوا لا يرده. والفرق أن الأربعة الأصناف الأربعة الأولى يعطون إياها تمليكا، ولهذا دخلت الله في استحقاقهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فيملكون ما يعطون ويكون ملكا لهم. أما الذين دخلت عليهم في وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فإنه إذا فضل منهم شيء وجب عليهم رده، ولكن إلى من يردونه؟ إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم ردوه إليه، وإن كانوا لا يعلمونه صرفوه في أهل الزكاة. يقول رحمه الله إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله. كيف ذلك؟ يكون رجل والعياذ بالله لحقه ديون كثيرة في القمار أو في شراء الدخان، فهذا لا نعطيه حتى يتوب، لأننا لو أعطينا أي قضينا دينه الذي غرمه في محرم لكان ذلك إعانة له على المحرم، يعني يرجع ثانية ويقول أعطوني، فإذا منعناه حتى يتوب صار في ذلك مصلحة له. ولكن إذا قيل هذا الرجل يشرب الدخان ولو أعطيناه لصرفه في الدخان فهل نعطيه؟ الجواب لا، لأن هذا من باب الإعانة على المحرم. لكن إذا عرفنا أن الرجل يحتاج فإن كان القائم على بيته امرأة أمينة ثقة أعطيناها هي وتشتري حاجاته، وإن لم نكن كذلك فإنه من الممكن أن نقول له: يا فلان، عندنا لك زكاة، فما هي حاجتك في بيتك لتوكلنا في قبضها وشراء ما تحتاج، من أجل أن لا تدخل عليه فيفسدها. نعم. لما تقولون في هذا؟ رجل يطلبه بنك الربوي دينا بربا، فهل يوفى؟ نعم. إذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك لا أجيب، وحكم له القاضي بأنه بريء من الربا، فإننا لا نعطيه. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يتخلص من هذا الدين بحكم شرعي، وإن كان لا يمكنه ذلك يعني وأنه ملزم به فإنه يعطى لمصلحته هو لا لمصلحة البنك الربوي. يعني هذا الرجل سوف يطالب وسوف يرفع مثلا إلى الجهات المسؤولة وربما يحبس. لكن كما قلت لكم، هذه أيضا ناحية يجب أن نراعيها. إذا عرف أن هذا الرجل إذا سددنا عنه الدين انهمك في الاستدانة، فهذا لا ينبغي أن نعجل له، ولا ينبغي أيضا أن نقضي عنه الدين دفعة واحدة، لأن الذين يبتلون بالاستدانة والعياذ بالله هؤلاء يكونون مغرمين في حب الاستدانة وسهولة الدين عليه، سهولة الدين عليه، فلا نعينهم بل ننتظر حتى يصهرهم صاحب الحق ويعصرهم، فإذا لم يبقى في بطونهم طعام وبدأ الدم يخرج حينئذ نعطي، لكن بقدر الحاجة. نعم.
مسألة الرجل الأول الذي ربما يصرفه حرف الزكاة.
نعم.
لو قلنا لدينا زكاة
ونقضيها، نعم، ونأخذ من المحل الفلاني في شهر، نعم، لا بأس، ونقضيها عنه، لا بأس، كل واحد. لا لا، لأن هذا معطى على أنه زكاة فلا يصرف إلا في أهله، أما الأموال الأخرى فتصرف في أي مصلحة دينية. نعم.
وابن السبيل وفي سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة الحج في سبيل
والحج.
فيعطون ما يغزون به أو تمام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة والحج في سبيل الله. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وابن السبيل
خص المؤلف رحمه الله في الغزاة والأسلحة وهو كذلك، وأما من توسع فيها وقال إن المراد بقوله في سبيل الله كل طرق الخير فقد أبعد النجعة وأخطأ في فهمه، لأنه لو كان المراد بها جميع طرق لو كان المراد بها جميع طرق الخير لم يبقى للحصر فائدة في قوله إنما الصدقات للفقراء، لأن إذا كان في جميع سبل الخير حتى في إصلاح الطرق وبناء المساجد وبناء الربط لطلبة العلم وما أشبه ذلك لم يبقى للحصر فائدة. فالمراد في سبيل الله الجهاد وما يتعلق به فيعطى الغزاة. لكن كلام المؤلف وغيره من أهل العلم أنهم لا يعطون إلا للحاجة فقط، فإذا كان لهم ما يكفيهم من الفيء من الحكومة مثلا فإنهم لا يعطون. ولكن لو قال قائل إنهم يعطون ولو كان عندهم ما يكفيهم من الفيء لكان له وجه من أجل تشجيعهم على الجهاد، ولكن مراد المؤلف وغيره من أهل العلم المجاهدون في سبيل الله لله، فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهم وهم يقولون لا نريد الدنيا، إذا كان عندنا ما يكفينا لسلاحنا وأكلنا وشربنا وما نحتاجه فلا نريد مالا زائدا. وقول الحج من سبيل الله يعني فيعطى الفقير لحجه الفريضة لا النافلة، يعطى ما يحج به، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني لا، وقالوا إن صح الحديث أن الحج في سبيل الله فالمراد أن أجر الحاج كأجر المجاهد وأن الإنفاق في الحج كالإنفاق في سبيل الله، لقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا إشارة إلى أن الحج من سبيل الله. لكن الذين قالوا لا يجوز أن يعطى قالوا لأنه إذا كان فقيرا لم يجب عليه الحج، فهو والمتطوع بالحج سواء، والاحتياط أن لا يعطى الفقير للحج في سبيل الله، هذا الاحتياط. يعني الاحتياط الأخذ بالقول الثاني أن الفقير لا يعطى من الزكاة ليحج، بل يقال له أنت الآن لم يوجب الله عليك الحج فأنت كالفقير الذي لا مال له ليس عليه زكاة.
وفي السبيل وهو الذي يجتاز من بلد إلى بلد، أنا عندي هو نعم بدون واو، هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. اسم فاعل. اسم فاعل.
والمختار. يمكن يصلح الاسم الفاعل. مختار. كلها نصب اسم فاعل واسم مفعول ولا يبين ذلك. المهم أن في السبيل والمسافر فينقطع به السفر ويحتاج إلى نفقة توصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده.
الفي.
نعم الشريف. أي نعم، يقال له هون على نفسك، الحج ليس واجبا عليك، أرأيت لو كنت فقيرا ولم تزكي والزكاة أوكد من الحج هل يضيق صدرك؟ لماذا ترضى بهذا ولا ترضى بهذا؟ مهو بنت أنت شرع حاج ومعتمر له غيرك. لا إن شاء الله ما يصير. كمال.
شيخ بارك الله فيك، عرفنا بالسبيل السبيل على أن خطاة الذي تنقطع به المؤونة هو خارج بلده.
نعم.
بلده
نعم.
وإن كان غنيا في بلده.
نعم.
وفي واقعنا الآن نجد أن السبل تيسرت في
نعم.
فهل يجب عليه إذا انقطعت الإمكان أن يرسل حتى يأتيه المال، أم أننا يجوز له أن لا يرسل ونعطيه؟
الناس يختلفون بارك الله فيك. أما رجل تاجر غني ضاعت نفقته في بلد، لكن بكل سهولة يكتب شيك ويحول على هذا، ما يعتبر منقطع منه. لكن رجل عادي سرقت نفقته، نعم، أو كان الأمر أكثر مما قدر فانتهت النفقة، هذا قد يشق عليه أن يراجع بلده ويراجع الشيك، ولا يجد من يقبض. ثم لازمها أيضا أن يقترض في هذا الحال. نعم.
إذا كان لا يجب، فكيف نقضي من السكر والسكر للحاجة وهو غير محتاج،
لأنه ما يتم
الوجوب الذي
في سبيل الله؟ كيف نقضي العشي غير واجب؟ هذا القول الثاني، لكن هم يقولون العموم جعل الحاج في سبيل الله يدخل فيه هذه. ولكن حتى لو قلنا بالعموم قلنا أيضا التطور لا فرق. نعم، أنه ذكرها بعد ذكر الإنفاق، فكأن إتمام الحج من الإنفاق في سبيل الله.
الفيء. وأما الفيء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر، من قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وفي قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ومعنى قوله
أصحاب الفيء ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الأخيرة أن الرافضة لا حق لهم في الفيء. لماذا؟ لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلا مرادا بها أشخاص معينين من آل البيت، فرأى رحمه الله حرمانهم من الفيء، وهو رأي سديد، لأن الله تعالى قال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والصحابة المهاجرون والأنصار هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهنا يتبين لك أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لماذا؟ للتقديم، ولأنه ذكر الهجرة والنصرة حيث قال: وينصرون الله ورسوله، ثم أشار أيضا إلى معنى آخر بأن الأنصار جيء إليهم في بلادهم وهؤلاء أخرجوا من ديارهم. وهذا فرق عظيم، فرق بين من يؤتى إليه في بلده وبين من يخرج من بلده لينصر الله ورسوله. ولهذا قال: والذين تبوأوا الدار، أي اتخذوها مباعا أو مباعة، أي مسكنا. والإيمان يعني أخلص الإيمان، فهم تبوأوا الدار رضي الله عنهم وأخلص الإيمان. لكنهم رضي الله عنهم، اسمع صفاتهم، يحبون من هاجر إليهم. ولهذا لما هاجروا وآخر رسول بينهم، قسم الإنسان ماله بينه وبين من آخى بينه، من جعل أخا، من جعل أخا، حتى إن بعضهم قال لأخيه: لي زوجتان، اختر من تشاء منهما وطلقها وتزوجها عنك. إلى هذه المسألة الخاصة رضي الله عنه. ثم قال: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أوتوا، الضمير يعود على من؟ يعود على المهاجرين. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من الخير والفضل، أي لا يحسدونهم على ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. الإيثار، حتى إن الواحد منهم يبيت طاويا هو وصغاره ليؤثر على غيره، في قصة الأنصاري الذي أخذ ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى به إلى أهله، قالوا: ما عندنا إلا طعام الأولاد. قالوا: مسكتيهم ونوميهم ثم أطفئ المصباح وأري الضيف أننا نأكل معه، من أجل أن لا يخجل ويقول: ليش إنهم أن لا يأكلون. وهذا غاية ما يكون من الإيثار. يقول: ولو كان من خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الجملة فيها الإشارة إلى أن هؤلاء وقاهم الله شح أنفسه، وفيها التعميم أيضا: من يوق شح نفسه إلى يوم القيامة فأولئك هم المفلحون. ثم التي بعدها أيضا انظروا إليها: ربنا اغفر لنا ولإخواننا أخوة إيمانية الذين سبقونا بالإيمان اعتراف لهم بالفضل، فضل السبق. ولا شك أن نعترف لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالفضل، فضل السبق والصحبة والآثار الحميدة التي حصلت على أيديهم رضي الله عنهم وألحقنا بهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من الذين آمنوا في عصرنا ولا قبل؟ عام في عصرنا وما قبله، في عصر الصحابة والمؤمنين مع عيسى والمؤمنين مع موسى والمؤمنين مع نوح ومع هود ومع صالح، كل هؤلاء نسأل الله تعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا لهم، غلا للذين آمنوا عاما. ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر المؤلف رحمه الله أن الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه. ما هو الوجه؟ أن يقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. كل من جاء على هذا الوجه فله من هذا المغنم أو من هذا الفيض. نعم. ومعنى قوله،
ومعنى قوله،
أي إيه وش عندك؟
ما في منهم وأوتوا
بالضمير.
لا ما في
كأصل. صح. أوتوا صحيح هو. ولو كان بهم خصاصة. ها؟ للفقراء. لا ما عندك. صح. نعم. ها؟ ها؟ وش عندكم؟
كي لا يكون
دولة
عندنا،
كي لا يكون دولة. اي فتح غلط. ايضا الواو ساكنة، دولة.
ومعنى قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا. ولهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به. وسمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار، فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها عنه.